إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الأول في تفسير سورة السجدة، ونفتتح بذكر أمور خمسة كما اعتدنا. الأمر الأول اسم السورة، فهي سورة السجدة وسميت كذلك لما فيها من قول الله تعالى في الآية 15: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. فإن قال قائل: سور أخرى من القرآن فيها سجدة، فلما لم تسمى أيضا بالسجدة؟ والجواب أن اختيار اسم السورة يختلف باختلاف موضوعها، فسميت هذه السورة سورة السجدة لأجل ما اشتملت عليه من موضوع فارق بين السعداء والأشقياء، ألا وهو الخضوع، صلى الله وبركاته، الخضوع للحق. فسعادة الإنسان في معرفة الحق والخضوع له، هذه الخلاصة. من أراد السعادة فعليه بمعرفة الحق والعمل به. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا عرفوا الحق وعملوا الصالحات عملوا به. وهذا هو الأمر الثاني، أن موضوع هذه السورة هو الخضوع للحق، وأن التكبر على الحق إجرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس، وأحق الحق الأصول الثلاثة التي جاء بها القرآن، وهي التوحيد والنبوة والمعاد، وهذه الثلاثة ذكرت في هذه السورة، إلا أن هي كلها مقصودة، إلا أن العناية في هذه السورة بالمعاد، فهذه السورة علاوة على أنها سورة الخضوع للحق فهي سورة المعاد وسورة الإنسان الجزاء في المعاد. فسورة السجدة سورة المعاد، سورة الإنسان الجزاء في المعاد. لا جرم جاءت السنة النبوية بقراءتهما في فجر يوم الجمعة الذي هو يوم المعاد، فإن الساعة لا تقوم إلا في يوم جمعة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في فجر يوم الجمعة التي هي أفضل صلاة على الإطلاق، أفضل صلاة، أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. انظر الصحيحة 1566، أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة، رواه أبو نعيم في الحلم في الحلية والبيهقي في الشعب عن ابن عمر رضي الله عنهما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في أفضل صلاة هاتين السورتين، سورة السجدة سورة المعاد وهو الحق، وسورة الإنسان وفيها الجزاء يوم المعاد. وأيضا كان صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ السجدة وتبارك. سورة السجدة سورة المعاد، وسورة تبارك سورة التوحيد. فما هو يا عبد البر أعظم ما تعده ليوم المعاد؟ التوحيد. إن أعظم ما نعد لا إله إلا الله، هذا أعظم ما نعده ليوم المعاد التوحيد. فهذا موضوع هذه السورة، موضوع الخضوع للحق، ومن الحق التوحيد والنبوة والمعاد. المناسبة بين الاسم والموضوع واضحة. سورة السجدة والسجود هو الخضوع، أعظم خضوع لله عز وجل هو السجود، فاسمها السجدة وموضوعها الخضوع. وأما فضلها فقد سمعت ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في أفضل الصلوات عند الله، وكان لا ينام حتى يقرأها. وأما مناسبتها للسورة قبلها سورة لقمان، فمن جهة الكل يعني من جهة الموضوع أن سورة لقمان هي سورة الحكمة، وأعظم الحكمة توحيد الله تعالى، وهو أعظم ما يتزود به العبد ليوم المعاد. فتتعلم الحكمة التي في سورة لقمان وتجعلها زادك ليوم المعاد. تأمل في نصائح المؤمن، مؤمن آل فرعون: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. فتأمل كيف قرن بين التوحيد وبين المعاد. وهذا كثير في كتاب الله عز وجل، الاقتران بين التوحيد والمعاد، لبيان أن أعظم ما تعد ليوم المعاد هو التوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم ما نعد، أو إن أفضل ما نعد، لا إله إلا الله. هذا من جهة التناسب الكلي، يعني الموضوع والموضوع. وأما من جهة التناسب الجزئي، يعني آيات هنا وآيات هنا، فمثلا في سورة لقمان: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. في سورة السجدة: الذي أحسن كل شيء خلقه أو خلقه. في سورة لقمان: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. في سورة لقمان: واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. في سورة السجدة: في سورة السجدة إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة. في سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة. في سورة السجدة: يطلبون علمها ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قال الله تعالى: ألف لام ميم، الحروف التي تفتتح بها السور، لبيان أن البشر عاجزون عن الإتيان بشيء من القرآن، مع أنه مركب من هذه الأحرف. والسور التي افتتحت بألف لام ميم كلها تبدأ بذكر القرآن وأنه منزل من عند الله. سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. هنا تنزيل الكتاب لا ريب فيه. في سورة آل عمران: نزل عليك الكتاب بالحق. هنا تنزيل الكتاب لا ريب فيه، يعني بالحق. في سورة لقمان: تلك آيات الكتاب الحكيم. وهكذا ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه، تنزيل الكتاب لا ريب فيه. وإيش إعراب تنزيل؟ هذا خبر لمبتدا محذوف. التقدير: هذا تنزيل الكتاب لا ريب فيه. تنزيل الكتاب لا ريب فيه. وذكرنا مرارا أن المفسرين عندما يقولون لا ريب فيه لا شك فيه، فهذا تقريب وإلا فالريب أعلى من الشك. فنفى الله تبارك وتعالى أدنى شك وأدنى ريب أنه من رب العالمين، تنزيل الكتاب لا ريب فيه. لا ريب فيه هذه جملة حالية، تنزيل الكتاب حال كونه لا ريب فيه من رب العالمين. فالقرآن من الله عز وجل، صفة من صفاته، تكلم به وليس كلام بشر، بل هو كلام رب البشر، كلام الله غير مخلوق، لأنه صفة من صفاته سبحانه. ولذا قال سبحانه: أم يقولون افتراه، يعني من عنده، من عند محمد، لا، هذا من رب العالمين. قال الله تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. أم يقولون افتراه، افتراه أي اختلقه من عنده. وأم هنا إيش معناها؟ معناها بل، فهنا أم بمعنى بل، يعني بل يقولون افتراه. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك، هذا إبطال لقولهم. فبل هنا إبطالية للإبطال، بل أحيانا تكون للانتقال وأحيانا تكون للإبطال، فهنا إبطال لقولهم افتراه، إبطال لقولهم وإبطال لقول المبتدعة من هذه الأمة وهم المعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن. بل هو الحق من ربك. تأمل يا عبد البر، في الأول من رب العالمين وهنا من ربك. من رب العالمين تعلق بالتنزيل، يعني التنزيل من رب العالمين. طيب وهنا يتعلق بالحق، الحق من ربك. فالقرآن من الله ونزل بالحق من الله، كما قال تعالى: وبالحق أنزلناه، هذا نزوله، وبالحق نزل يعني مشتملا على الحق. بل هو الحق من ربك. لماذا؟ لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، ما أتاهم من نذير من قبلك. طيب إذا كانوا لم يأتهم نذير، فكيف يقال أن المشركين الذين ماتوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في النار؟ كيف ذلك مع أنه لم يأتهم نذير؟ الجواب أنهم كان بلغهم دعوة إبراهيم عليه السلام، بلغتهم دعوة إبراهيم عليه السلام، وكانوا على التوحيد، وأول من جر لهم الأصنام والشرك هو عمرو بن لحي الخزاعي لما ذهب إلى الشام وجاء بالأصنام. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: أبي وأبا إن أبي وأباك في النار، لأجل هذا، أنهم كان بلغتهم دعوة إبراهيم عليه السلام وخالفوها. لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. ارتباط الهداية بالقرآن كما في سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لما ذكر الله تبارك وتعالى أن القرآن جاء بالحق، أول ما ذكر من الحق التوحيد، فبدأ بالتوحيد وبدأ بأدلة التوحيد. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، سبحان الله، أظهر آية سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، السماوات فوق الناس والأرض تحتهم وما أحد يعتبر. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، ما بينهما من هواء ورياح ونجوم وشموع وشمس وأقمار، في ستة أيام. والله تبارك وتعالى قادر على خلق الشيء في أقل من اللحظة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون، وإنما فعل سبحانه ذلك لحكمة، حكمة التلطف والتدرج. في ستة أيام ثم استوى على العرش، مع أن العرش كان إيش؟ كان قبل خلق السماوات والأرض، كان الله ولم يكن شيء معه وكان عرشه على الماء. فخلق السماوات والأرض كان بعد العرش، والاستواء على العرش كان بعد خلق السماوات والأرض. ثم استوى على العرش، ففي هذا رد على الشوكاني في قوله أن ثم هنا ليست للترتيب، نقول بلى للترتيب. ثم استوى، الاستواء على العرش كان بعد خلق السماوات والأرض، وأما العرش فكان موجودا قبل ذلك، وإنما الاستواء كان بعد ذلك. فالاستواء صفة إيش؟ فعلية ولا ذاتية؟ فعلية. والعلو صفة ذاتية. علو الله عز وجل هذه صفة ذاتية، لم يزل سبحانه عاليا. وأما الاستواء على العرش فهو صفة فعلية، لأن الله تبارك وتعالى استوى على العرش لما شاء، والصفة إذا كانت متعلقة بالمشيئة فهي صفة فعلية. وأما الصفة التي لا تتعلق بالمشيئة فهي صفة ذاتية، صفة الحياة مثلا ذاتية. طيب صفة الكلام لله عز وجل صفة ذاتية، لكن تكلم الله تبارك وتعالى بالقرآن بالتوراة بالإنجيل هذه صفة إيش؟ فعلية، لأنها مرتبطة بالمشيئة. فالصفة الذاتية لا ترتبط بالمشيئة، الصفة الفعلية ترتبط بالمشيئة. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى، استوى على وارتفع. العرب لا تعرف إلا هذا، لا تعرف استواء إلا بمعنى العلو والارتفاع، هذا بإجماع أئمة اللغة. وأما هذا الذي قال ثم استوى بشر على العراق بغير سيف ودم مهراق، واستدل به على أن استوى بمعنى استولى، فهذا هذا أخطل نصراني ونحن ما نأخذ ديننا من النصارى، نأخذ ديننا من الكتاب والسنة. فالاستواء العلو والارتفاع، ثم استوى على العرش، والعرش هو سرير الملك، والكرسي موضع القدمين على العرش. العرش أوسع المخلوقات، قال السلف الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى بأوسع الصفات الرحمة على أوسع المخلوقات. والذي يستحضر هذا يزول عنه الهم والكرب، فكان من أدعية كشف الهم والكرب لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش الكريم، كلها سعة. ثم استوى على العرش. طيب، الذي له هذه الصفات فهل يعبد غيره؟ قال ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. هذه الألوهية، فذكر سبحانه الربوبية ورتب عليها الألوهية، وهذا قضية القرآن. قضية القرآن ترتيب الألوهية على الربوبية. ما لكم من دونه من ولي، يعني تعبدونه، ولا شفيع كما ادعى الكفار وقالوا إيش، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، جعلوهم أولياء وجعلوهم شفعاء وعبدوهم من دون الله عز وجل. فنفى الله تبارك وتعالى الألوهية عما سواه، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. أفلا تتذكروا لماذا كان التذكر، لماذا لم يكن أفلا تعقلون، أفلا تتفكرون؟ لأن التذكر إنما يكون في القضايا الظاهرة البينة، وهذه من أظهر ما يكون. الذي خلق ورزق ويدبر ويحيي ويميت هو لله الحق، هذا من أظهر ما يكون، فهذه تحتاج فقط تذكر. أفلا تتذكروا؟ ثم لما ذكر سبحانه الخلق ذكر الإيش، التدبير، تدبير الأمر، ألا له الخلق والأمر. قال يدبر الأمر، يدبر الأمر، الأمر الكوني والأمر الشرعي، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يعني ينزل من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، يعني الأمر، يعني مثلا الأمر الكوني، اذهبوا، يقول الله عز وجل الملائكة اذهبوا إلى المكان الفلاني، ويأمر ملك السحاب وينزل فيه الماء، ويترتب على هذا الأمر الكوني أمور أخرى تصعد إلى الله تبارك وتعالى. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، يصعد إليه، سواء كان أمرا كونيا أم كان أمرا شرعيا. يرسل جبريل فينزل على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قم الليل إلا قليلا، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قيامه وعمله يصعد إلى الله تبارك وتعالى، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم نزول الأمر وصعوده في يوم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار. هذا الذي يكون في يوم المسافة، يعني المسافة التي يصعد ينزل فيها الأمر ويصعد إليها، هذه المسافة قدرها 1000 سنة مما تعده، سبحان الله، لأنه ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، نزولا 500 وصعودا 500. فالأمر ينزل ويصعد في يوم، بل في لحظة من هذا اليوم، في يوم كان مقداره، يعني مسافته 1000 سنة مما تعد. طيب هذا في الدنيا، وأما يوم القيامة قال سبحانه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هذا يوم القيامة. ويذكرون عن ابن عباس أنه سئل في اليومين مقداره 1000 سنة مقداره 50,000 سنة فلم يجب، هكذا يذكر يعني الذي نقل عنه ذلك، يقول فلم يجب مع أنه يعلم، وإنما إيش؟ وإنما توقف. لكن هنا السياق يدل على أن هذا في الدنيا، وهناك يدل على أن السياق في يوم القيامة، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في إيش؟ في تعذيب الذي يمنع زكاته إذا كان له صاحب إبل، صاحب ورق، صاحب كذا، فيعذب بماله في عرصات القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس. ذلك رب العالمين عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، كم صفة؟ 3، العلم والعزة والرحمة. وإنما خصت بالذكر ها هنا لأن خلقه سبحانه وتعالى مبني عليها، خلق الله تبارك وتعالى للسماوات والأرض وما بينهما مبني على عالم الغيب والشهادة. ألا يعلم من إيش؟ من خلق. ومبني على العزة، فهو سبحانه خلق هذه المخلوقات لم يحتج فيها لأحد، فهو عزيز سبحانه وتعالى. وأيضا الخلق مبني على الرحمة، خلق الله تبارك وتعالى الرحمة 100 جزء أنزل منها جزءا واحدا، فبه يتراحم الخلق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تقتله. فالخلق مبني على هذه الثلاثة. عالم الغيب والشهادة، العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه، هذا أيضا مما يتعلق بالخلق. ذلك عالم الغيب والشهادة، العلم، العزيز العزة، الرحيم الرحمة. ومما ينبغي أن تعلمه في خلق الله عز وجل أنه كله حسن. الذي أحسن كل شيء خلقه. يقول قائل زين، هذا الأعور، إنسان أعور مثلا، نقول كل خلق الله حسن. والعين العوراء الله عز وجل ما خلقها، يعني ما أعطاها أن تكون باصرة، لكن الذي خلقه أحسنه. تقول طيب هذا إنسان عينه واسعة وهذا إنسان عينه ضيقة، نقول سعتها حسن أو حسنة بالنسبة لصاحبها، وضيقها حسنة بالنسبة له. ولذا تجد اختلاف العيون في المخلوقات، عين الصقر وعين الغراب وعين كذا. الذي أحسن كل شيء خلقه، لأنه مبني على المصلحة والحكمة. وقد بين نبينا صلى الله عليه وسلم هذا لما مر عليه رجل مسبلا إزاره، فقال له ارفع إزارك واتق الله. قال يا رسول الله إني حمش الساقين، يعني سيقانه حمشاء رفيعة، وفي بعض الروايات قال أن قدميه يعني تصطكان، تخبط في بعضه وهو ماشي. فقال له كل خلق الله حسن، كل خلق الله حسن. والحديث أيها الإخوة حديث عظيم، يعني ينبغي الرجوع إليه، وهو في السلسلة الصحيحة. برقم 1441 وبرقم 2682 حديث عمرو ابن الشريد. طبعا هذا الحديث فيه رد على الذين يقولون خيلاء وما خيلاء. بل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وراءه يهرول، حديث عمرو بن الشريد. أين ذهب؟ شوف لي كده حديث عمرو بن الشريد، حديث مشهور. أريد أن أقرأه عليكم بلفظه. فالشاهد ماذا أيها الإخوة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كل خلق الله حسن. في الصحيح 1441 و2682. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم خيلاء، هذا حديث مستقل. نعم، جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب تحت ركبته بأربع أصابع تحت ركبته، قال له: هذا موضع الإزار، ثم رفعها ووضع أربع أصابع تحت الأربعة الأولى، قال: هذا موضع الإزار، يعني حالة تانية، ثم رفعها ثم قال: هذا موضع الإزار بس، فأنت مخير. أربع أصابع أربع أصابع أربع أصابع. ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قام إليه يهرول من أجل أن يبين له. نعم، الذي أحسن كل شيء خلقه، خلقه. طيب، الذي أحسن كل شيء خلقه واضح، هذه قراءة نافع والكوفيين. نافع والكوفيين قرأوا إيش؟ الذي أحسن كل شيء خلقه، فتكون خلقه جملة صفة لشيء، والباقون قرأوا ماذا؟ الذي أحسن كل شيء خلقه. جبت؟ الذي أحسن كل شيء خلقه. ليس هذا. طيب، الذي أحسن كل شيء خلقه، إيش إعراب خلقه؟ هذا قال بدل، صح، هذه أحد الأوجه. الذي أحسن كل شيء خلقه، يعني خلقه هذه بدل من كل شيء، يعني بدلها، يعني بدلها، يعني يمكن أن تقول الذي أحسن إيش؟ خلقه. البدل يحل محل المبدأ، فإذا الذي أحسن كل شيء وخلقه بدل من كل شيء، يعني الذي أحسن خلقه. ومنهم من قال أنها منصوبة على المصدر، كما في قوله تعالى: صنع الله، صنع الله، هذا منصوب على المصدر، وكذلك خلقه منصوب على المصدر. الذي أحسن كل شيء خلقه، خلقه، خلقه. وبدأ خلق الإنسان من طين، فذكر سبحانه خلق السماوات والأرض، ثم ذكر أربع صفات: عالم الغيب والشهادة، العزيز، الرحيم، الذي أحسن كل شيء خلقه، هذه أربعة. ثم قال: وبدأ خلق الإنسان من طين. الاقتران المعروف بين خلق الإنسان وخلق السماوات والأرض، هذا كثير في القرآن، كما في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم بعد ذلك: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق سماوات. وبدأ خلق الإنسان من طين، اللي هو آدم عليه السلام، خلقه من قبضة من جميع الأرض، من جميع الأرض، الله تبارك وتعالى قبض قبضة من جميع الأرض، أنواع الطين، الطين فيه الطيب وفيه الخبيث وفيه السهل وفيه الحزن. فجاء بنو آدم على قدر الأرض، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله الذرية من سلالة، ما هي السلالة؟ سميت سلالة لأنها تسل. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. الماء المهين اللي هو المني يسل، يعني يسحب من البدن. سلالة من سلالة من ماء مهين. ماء مهين يعني ماء ضعيف حقير. الإنسان مخلوق من هذا، وانظر عندما يخرج كيف يتكبر. الحديث بارك الله فيك في الصحيح 1441 عن الشريك قال: أبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يجر إزاره. أبعده يعني رآه من بعيد، فأسرع إليه أو هرو، فقال: ارفع إزارك واتق الله. قال: إني أحنف تصطك ركبتاي. قال: ارفع إزارك فإن كل خلق الله عز وجل حسن. فما رؤي ذلك الرجل بعد إلا إزاره يصيب أنصاف ساقيه. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه. الضمير يعود على مين؟ على اثنين، يعود على آدم، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، ويعود أيضا على النسل. ثم سواه ونفخ فيه من روحه، أيضا يعود على الاثنين. فإن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم نفخ فيه الروح، ونفخت فيه من روحي. وأيضا النسل ينفخ فيه الروح عندما يصير إيش؟ عندما يصير مضغة، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. الروح اللي هي أصل الحياة. إذا قبض الروح خلاص البدن يرجع إلى أصله، يرجع إلى التراب، يوضع في القبر، وبعد أيام شهور تحلل ويرجع إلى ما كان. فالذي يفعل هذا، الذي يخلق هذا، هو الإله الحق. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، كما قال سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. ها؟ في النحل: لعلكم تشكرون. هنا إيش؟ قليلا ما تشكرون. طيب لماذا أفرد السمع وجمع الأبصار والأفئدة؟ سؤال. وإحنا بنراجع الشوكاني يعني ذكر شيئا من ذلك، عندك في صفحة 356. قال: وأفرد السمع لكونه مصدرا يشمل القليل والكثير. صح. إذا أنت مثلا تقول: زيد إيش؟ عدل. والزيدان عدل، والزيدون عدل، فالمصدر ما يختلف. قال: أفرد السمع لكونه مصدرا يشمل القليل والكثير. قال: وخص السمع بذكر المصدر دون البصر والفؤاد، فذكرهما بالاسم، ولهذا جمع. قال: لأن السمع قوة واحدة ولها محل واحد وهو الأذن، ولا اختيار لها فيه. صح. تسمع غصب عنك، صح؟ بخلاف الرؤية فأنت متحكم فيه. قال فإن الصوت يصل إليها ولا تقدر على رده، بخلاف الأبصار فمحلها العين وله فيه اختيار، وكذلك الفؤاد له نوع اختيار في إدراكه فيتعقل هذا دون هذا. فمن أجل هذا أفرد السمع وجمع الأبصار والأفئدة. قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. شو المناسبة؟ خلاص قاربنا على الآن ثلث القرآن، مفروض يعني تدرك المناسبة. أيوة، بعد التوحيد جاء المعاد، بعد ذكر التوحيد جاء ذكر المعاد. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض، ضل في الأرض يعني ذهب، ضل بعيره غاب وذهب، ضللنا في الأرض يعني ذهبنا فيها، أإنا لفي خلق جديد. الذي أوجب لهم هذه المقالة كفرهم، وإلا فالله تبارك وتعالى القادر على البدء قادر على الإعادة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ولذا قال سبحانه بل هم بلقاء ربهم كافرون، هذا الذي أوجب لهم هذه المقالة. فدوما المقالات تصدر عما في قلوب أصحابها، إن كان مؤمن تصدر عنه المقالات المؤمنة، وإن كان كافرا تصدر عنه المقالات الكافرة. بل هم بلقاء ربهم كافرون. ثم ذكر سبحانه أن البعث أمر سهل، ويبدأ بماذا؟ ويبدأ بالموت. قال قل يتوفاكم ملك الموت، هكذا سماه الله عز وجل ملك الموت، وأما تسميته بعزرائيل وإن كانت مشهورة إلا أنها ليست صحيحة. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. سبحان الله، ملك وكل بقبض الأرواح، مع أنك تجد أناس يموتون في نفس اللحظة، يقبضهم في نفس اللحظة، هذا ملك. نعم، هذا ملك مكنه الله عز وجل أن يفعل في نفس اللحظة. الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء، يرزقهم في نفس اللحظة، يميتهم في نفس اللحظة، يكلمهم في نفس اللحظة. نعم، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ثم إلى ربكم ترجعون. كم بقي؟ ها؟ 15 5. طيب، وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله قال تفسير سورة السجدة وهي مكية، ثم ذكر ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة حمك الله ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. وقال الإمام أحمد وذكر بإسناده والحديث في الصحيح برقم 585 عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السيدة وتبارك الذي بيده الملك، يقرأ هذا قراءة في صلاة ولا خارج الصلاة؟ هذا محتمل. نعم، لكن الظاهر أنه يقرأ يعني في غير صلاة. قال قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته. تنزيل الكتاب لا ريب فيه، لا شك فيه ولا مرية أنه نزل من رب العالمين. ثم قال مخبرا عن المشركين أم يقولون افتراه، بل يقولون، فأم هنا بمعنى بل، بل يقولون افتراه أي اختلقه من تلقاء نفسه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، يعني يتبعون الحق. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، يخبر تعالى أنه الخالق للأشياء، فخلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أي بل هو المالك لأزمة الأمور، الخالق لكل شيء، المدبر لكل شيء، القادر على كل شيء، فلا ولي لخلقه سواه، ولا شفيع إلا من بعد إذنه. وقد ذكرنا لكم أن نفي الولي والشفيع المراد به إثبات الألوهية لله تبارك وتعالى وحده. أفلا تتذكرون، يعني أيها العابدون غيره المتوكلون على من عداه أن يكون له نظير أو شريك أو نديد أو وزير أو عديل، لا إله إلا هو ولا رب سواه. قال وقد أورد النسائي هاهنا حديثا فقال حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثني محمد بن الصباح قال حدثنا أبو عبيدة الحداد قال حدثنا الأخضر بن عجلان، فهذا حديث الأخضر عن ابن جريج المكي عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده فقال إن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش في اليوم السابع. هذا رد على الشوكاني في قوله أن ثم لا تفيد ليش؟ أن ثم هنا لا تدل على الترتيب. نعم. ثم استوى على العرش في اليوم السابع. هذه ستة أيام، هذه الستة أيام التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وهنا ذكرها في الحديث إن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش في اليوم السابع. طيب تأمل، فخلق التربة يوم كذا، والجبال كذا، والشجر كذا، والمكروه، والنور، والدواب ها وآدم كم حين؟ سبع. هذه الأيام ما لا علاقة لها بالأيام المذكورة في القرآن. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأيام التي في القرآن أولا: إن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام اللي هي في القرآن، ثم استوى على العرش في اليوم السابع فخلق. الآن التفصيل هذا إنما هو تفصيل للمخلوقات الأرضية في سبعة أيام، فالذين طعنوا في هذا الحديث إنما طعنوا فيه، قالوا إن هذه سبعة أيام ولا في القرآن ستة أيام. فتأملوا أيها الإخوة، هذا مهم. فخلق التربة، لو كان هذا تفصيل للستة أيام لذكر فيها مثلا إيش؟ ها؟ فخلق السماوات كذا، وإنما هذا كل تفصيل للمخلوقات الأرضية التي في الأرض. فهذه الأيام السبعة غير الأيام الست. فخلق التربة يوم السبت. وتجد الذين ينكرون هذا الحديث يقولون معروف أن أول المخلوقات كان يوم الأحد، هذه في الستة أيام، أما هذه السبعة. فخلق التربة يوم السبت في الأرض، والجبال يوم الأحد في الأرض، والشجر يوم الاثنين، والمكروه يوم الثلاثاء، والنور يوم الأربعاء، والدواب يوم الخميس، وآدم يوم الجمعة في آخر ساعة من النهار بعد العصر. وخلقه من أديم الأرض، من وجهها بأحمرها وأسودها وطيبها وخبيثها، كما في الحديث إيش؟ إن الله قبض قبضة من جميع الأرض. قال: من أجل ذلك جعل الله من بني آدم الطيب والخبيث. هذا الحديث أخرجه الإمام النسائي في السنن الكبرى. طيب، قال: هكذا أورد هذا الحديث إسنادا ومتنا، وقد أخرج مسلم والنسائي أيضا من حديث الحجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج الذي فات الأخضر بن عجلان عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة. وهنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج إسناد آخر عن إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة، فصار ابن جريج له إيش؟ إسناد رواه عنه الأخضر، وإسناد رواه عنه الحجاج بن محمد الأعور. عرفت؟ إسناد روى عنه الأخضر، إسناد روى عنه الحجاج بن محمد عن ابن جريج. الأول إيش قال؟ الأخضر قال عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة، والحجاج بن محمد قال عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من هذا السياق اللي فات هذا. قال ابن كثير: وقد علله البخاري في كتاب التاريخ الكبير. علله البخاري معنى الحديث الصحيح ايش؟ صحيح مسلم. فقال البخاري قال: وقال بعضهم أبو هريرة عن كعب الأحبار وهو أصح. يعني البخاري بيقول ان هذا الحديث ليس مرفوعا، وإنما هو عن أبي هريرة عن كعب الأحبار، فيكون أبو هريرة أخذه عن كعب الأحبار. الشيخ الألباني شو قال؟ الشيخ الألباني ماذا قال؟ قال: نحن ما نعرف هذا البعض، وقال بعضهم، قال: وكذا علله غير واحد من الحفاظ. تريد أن تعرف الكلام حول هذا الحديث، ترجع إلى السلسلة الصحيحة برقم 1833. العجيب أن هذا الحديث يضعفه البخاري وعلي بن المديني والشيخ بن باز وشيخ الإسلام بن تيمية، لكن لا تخف، كن شجاعا، فإنما هذا العلم بالحجة، الذي يأتينا بحجة نحن ندور مع الحجة حيث دارت. فالشيخ قال: رواه ابن معين في التاريخ والعلل. وابن معين، وما أدراك ما ابن معين، وما تكلم عليه. ورواه ابن منده في التوحيد من طريق ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة، اللي هو الإسناد الثاني. ومن هذا الوجه رواه مسلم والبيهقي في الأسماء والصفات، ونقل البيهقي تضعيفه عن بعض أئمة الحديث، وأن ابن المديني أعله بأنه يرى أن إسماعيل بن أمية أخذه عن إبراهيم بن أبي يحيى، يعني يكون إسماعيل بن أمية سقط إبراهيم بن أبي يحيى وروى عن أيوب بن خالد. قال الشيخ: هذه دعوة عارية عن الدليل. ليش؟ لأن إسماعيل بن أمية لا يعرف بتدليس، وهو ثقة. إسماعيل بن أمية لا يعرف بتدليس، فنحن ما نقول أخذه عن، لأن لو أخذه عن كان المفروض يذكره، وهو لا يدلس. قال الشيخ: وبمثله لا ترد رواية إسماعيل بن أمية، فإنه ثقة ثبت، لا سيما وقد توبع. قال: وكذلك قول البخاري، وقال بعضهم عن أبي هريرة عن كعبه أصح. قال: من هذا البعض؟ وما حاله في الضبط والحفظ حتى يرجح على رواية عبد الله بن رافع؟ وقد وثقه النسائي وابن حبان. ويكفي في صحة الحديث أن ابن معين رواه ولم يعله بشيء. قال: وليس الحديث بمخالف للقرآن كما يتوهم البعض. لماذا؟ قال: ارجع إلى مختصر العلو صفحة 111، صفحة 111 في مختصر العلو. قال: وليس الحديث بمخالف للقرآن. قال: لأن الأيام السبعة في الحديث هي غير الأيام الستة في القرآن، والحديث يتحدث عن شيء من التفصيل الذي أجراه الله على الأرض، فهذه سبعة أيام خاصة بالمخلوقات الأرضية، فهو يزيد على القرآن ولا يخالفه. قال الشيخ: ويدل عليه حديث من؟ الأخضر. لأن الأخضر ذكر ماذا؟ ذكر الستة أيام وذكر السبعة إيش؟ أيام. فما في منافاة، السبعة غير الست. والذين عللوا هذا الحديث قالوا هذا الحديث في سبعة أيام والقرآن في ستة إيش؟ في ستة أيام. بعد أن تبين لك هذا لا تكن أسير الإيش؟ أسير التقليد، ولا تقل بخاري كذا ابن المديني وشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ بن باز، طب في كمان الألباني والإمام مسلم وابن حبان، الآن هم مختلفون، فأنت ماذا تفعل؟ تستعين الله عز وجل وتقرأ حتى تعمل بالحجة. إذا تبينت لك الحجة مع شيخ الإسلام ابن تيمية ومن معه، فأنت تقول بقولهم لا لأجل قولهم وإنما لأجل الحج. إذا ذهبت إلى الشيخ الألباني ومن معه فليس هذا تقليدا للألباني وإنما هو اتباع للحجة. فهذا ما في هذا الموضع. قال وقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، أي يتنزل أمره من أعلى السماوات إلى تخوم الأرض السابعة، يعني من السماء يعني من أعلى سماء إلى أسفل الأرض. الدليل على هذا ماذا؟ قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر إيش؟ بينهن. كيف بينهن؟ ها؟ لا يكون بينهن إلا إذا كان من أعلى سماء إلى إيش؟ إلى أسفل الأرض، هذا يكون بينهن، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. قال وترفع الأعمال إلى ديوانها فوق سماء الدنيا، ومسافة ما بينها وبين الأرض مسيرة 500 سنة، وسمك السماء 500 سنة. قال مجاهد وغيره النزول من الملك أو من الملك في مسيرة 500 عام يمكن أيضا من الملك من الله عز وجل، وصعوده في مسيرة 500 عام ولكنه يقطعها، إذن الملك ولكنه يقطعها في طرفة عين. إذا كانت الشياطين بتطلع لسماء الدنيا وبتنزل، الشياطين نعم، فكيف بالملائكة؟ ذلك عالم الغيب والشهادة المدبر لهذه الأمور، شهيد على أعمال عباده، يرفع إليه جليلها وحقيرها وصغيرها وكبيرها، هو العزيز الذي قد عز أي غلب كل شيء، فقهره وغلبه ودانت له العباد والرقاب، الرحيم بعباده المؤمنين، فهو عزيز في رحمته رحيم في عزته. عزيز في رحمته، عندما يرحم هو عزيز سبحانه وتعالى، ورحيم في عزته، وهذا هو الكمال، العزة مع الرحمة والرحمة مع العزة، فهو رحيم بلا ذل. الذي أحسن كل شيء خلقه، هذا كقوله تعالى إيش؟ صنع الله الذي أتقن كل شيء، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. قال زيد بن أسلم كأنه نعم، قال زيد بن أسلم أحسن خلق كل شيء، ابن كثير يقول كأنه من المقدم المؤخر، الذي أحسن كل شيء خلقه، يعني الذي أحسن خلق كل شيء. ثم لما ذكر تعالى خلق السماوات والأرض شرع في ذكر خلق الإنسان، ثم جعل نسله يعني يتناسلون من نطفة تخرج من بين صلب الرجل وترائب المرأة، ثم سواه يعني آدم لما خلقه ونفق فيهم الروح وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة العقول قليلا ما تشكرون، أي بهذه القوة التي رزقكموها الله عز وجل، فالسعيد من استعملها في طاعة ربه عز وجل. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض، يعني تمزقت أجسامنا وتفرقت، أإنا لفي خلق جديد نعود بعد تلك الحال، يستبعدون ذلك، وهذا إنما هو بعيد بالنسبة إلى قدرتهم العاجزة لا بالنسبة إلى قدرة الذي بدأهم وخلقهم من العدم، الذي إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. قل يتوفاكم ملك الموت، هذا شخص معين من الملائكة، كما في حديث البراء أنه عندما يحتضر الميت يأتي وله أعوان فيستخرجون الروح، فإذا استخرجوها أخذها منهم أو استخرجها يأخذونها فيجعلونها في الحنوط بالنسبة للمؤمن. طيب نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.